أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. كان الكلام في حرمة الكذب، وصلنا إلى هذه النقطة أن خلف الوعد ليس بمحرم، ولكن يحرم الكذب في الجد والهازل. اليوم إن شاء الله نكمل البحث ببيان هذه النقطة: هل المبالغة في الادعاء كذب أو لا؟ مثلا في محاوراتنا العرفية هكذا، قلت لك 100 مرة، مليون مرة تكلمت وياك، وربما تكلم معه 2-3 مرات. كم مرة أنا قايل لك هذا الكلام كرر عليك؟ 1,000,000 مرة، 1,000 مرة أتكلم وياك. فهل هذه المبالغة في الادعاء؟ افترض بنت فيها شيء من الجمال، يقول لها: أنت فلقة قمر، أنت ملكة جمال العالم، حتى تستانس بعض البنت. أو شخص كتب بعض المقالات البسيطة، تقول له: ما شاء الله، أنت فنان ماهر، أنت تنافس عباس محمود العقاد في الكتابة. فهل المبالغة في الادعاء كذب أو لا؟ الجواب: ليس من الكذب المحرم. لماذا؟ لأنها خارجة موضوعا عن الكذب. الكذب محمول على الجد، هو الكلام المقصود جدا. ومن الواضح أن من يبالغ في الادعاء، قلت لك 1,000 مرة هذه فرقة قمار، هذا كاذبون، هذا الكلام ليس مقصود جدا، يريد شجعة، يريد يهدده، يريد يأكد عليه، 1,000 مرة قايل لك الكلام. تحقيق المسألة توجد صورتان. الصورة الأولى: أصل الموضوع متحقق لكن يبالغ فيه، يعني هذه البنت فيها جمال، هذا الشخص عنده مهارة الكتابة، هذا الشخص قال كذا مرة هذا الكلام، ثم يبالغ في كتابة هذا الكاتب وجمال هذه الفتاة وفي زيادة القول الذي قاله، قلت لك 1,000,000 مرة. في هذه الصورة لا إشكال في عدم انطباق حرمة الكذب، أصلا عنوان الكذب ما يتحقق. الصورة الثانية: أصل الموضوع ما متحقق، هذا ما يعرف يصف كلمتين، ما يعرف كلمتين، ما يكتب، يقول له: ما شاء الله، أنت تضاهي عباس محمود العقاد. أو هذه البنت أصلا مسحة جمال ما فيها، يعني إذا تريد تراوي واحد جنية تراوي هذه تقول ما شاء الله أنت فلقت قمر، أو أصلا لم يقول، لم يقل كلامه، يقول قلت لك مليون مرة. فأصل الموضوع لم يتحقق، أصل الكلام لم يتحقق، ثم يبالغ في الادعاء هنا ليس ببعيد صدق عنوان الكذب، لأنه ادعى ما لم يحصل وما لم يتحقق. نعم يمكن إخراجه من الكذب بهذا العنوان على أنه هكذا في نظر المادح، كما يقال السبال في عيون مغزان، القرد في عيون مغزان، يعني هذا أنت هذه المرأة اللي أنت تشوفها غير جميلة أنا أراها جميلة. فبناء على هذه الدعوة أنها في نظر المادح وفي نظر القائل هكذا، نعم قد تخرج.
وإن حصل الإجماع، شوف الإجماع خارجي لأن
يقولون الحب يعمي ويصوم، واضح ولا؟ أغلب المحبين ما نالوا محبوباتهم، يقولون ليلى كانت سمراء حائلة اللون وأعابه مجنون ليلى، أنت كيف تحب هذه؟ هي من مذهب غير وأنت من مذهب غير، قال لأني أنا شيعي وليلى أموية، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراه. على كل حال ما نالوهم محبوباتهم، عن ترى ما أخذ بنت عم عبلة أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلم فإن ظلمي باسل مر ذاقته كطعم العلقم، هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم. عموما هذا مو مساجلات شعرية ولا منبر، عنتر ما أخذ عبلة وجميل ما أخذ بثينة، أبو ثينة إنك قد ملكت فأسجحي وخذي بحظك من نصيب وافر، ومجنون ليلى ما أخذ ليلى. على كل حال الحب يعمي ويصوم، ما يقولون حب يقول وبغض يقول. نعم
يعني المبالغة ليست
متصلة، ادعاءان لو كان ادعاءان أنا
كنت جاهل شبه أطباق على ذاته،
نعم،
وأنت تصفه بالعالم.
ربما هذا الواصف جاهل، هذا الواصف جاهل ويرى أن الجاهل عالم، ما المانع من ذلك؟ ربما يعتقد هو هذا، يعني هذا لا يتصور فقط في الجماعة، واضح ولا؟ حتى في القول ربما هو لم يقل لكن هو من النوع الذي يتوهم، يتوهم أنه قال. موجود ناس يخترع قصة وكذوبة وصدقها وقول الكلام إيه كذا، وأنا كلمت فلان وصادق فيما يقول ولا كلم ولا شيء، لكن مشموخ مسكين، يعني هي مرض نفسي أو هي كذا، يصير هذا. الخلاصة طولنا واجد، الخلاصة في المبالغة في الادعاء، إما أصل الدعوة موجودة لكن بولغ فيها فهنا لا يصدق عنوان الكذب لعدم تحقق الجدية، وتارة أصل الدعوة غير موجودة فهنا يصدق عنوان الكذب، إلا إذا قلنا أن هذا بنظر المادح بنظر القائل فيخرج من عنوان الكذب. قال ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء فلانا فلقد قمى تكلمت معك مليون مرة، وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. لماذا ليست من الكذب؟ لأن الكذب الكلام المقصود جدا غير المطابق للواقع، والادعاء ليس مقصود جدا. وربما، هذا الآن المصداق الثاني، وربما يدخل فيه يعني في الكذب إذا كانت في غير محلها، يعني إذا كانت المبالغة في غير محلها. كيف يعني في غير محلها؟ كما لو كان أصل الادعاء غير متحقق فضلا عن المبالغة فيه فيصير كذب، لأن أصل الادعاء غير موجود، أصل الجمال، أصل الكتابة، أصل القول غير موجود. كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا إذا بني على كونه كذلك، يعني متوفرا على الصفة والمبالغة في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطمومات. لولا الأسواق، لولا الأذواق لبارت الأسواق. أنت أكل شهية وغيرك ما يقدر يأكلها. مثلا أتذكر في إحدى الأسواق في لندن وفي ماليزيا عبرت على مطاعم صينية ما تقدر تشم مثلا الرائحة، ما تقدر تشمها. السوبر ماركت بماليزيا تمشي في قسم المأكولات الصينية ما تقدر تشم الرائحة. هذا الآن ما طبخوا يعني شيء معلب جاهز والرائحة الآن، بينما الصينية راح من ألذ المأكولات. وأما التورية، الآن يتكلم عن التورية، التورية ليست من الكذب. التورية في اللغة هي عبارة عن التستر، فلان أوري الثرى يعني ستر في الثرى في التراب، واروه الثرى يعني ستروه بالأرض. إذن التورية في اللغة عبارة عن التستر. وأما في الإصطلاح أن يورد المتكلم لفظا له ظاهر ويقصد خلاف الظاهر، فيفهم المتكلم من الكلام ظاهره ولا يفهم مقصود المتكلم. مثلا ابن الجوزي كان بمحضر جمع من علماء السنة والشيعة، فسئل هذا السؤال: من هو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: من كانت بنته في بيته. السنة ماذا يفهمون؟ من كانت بنته في بيته، يعني عائشة التي هي بنت أبي بكر كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع بنته إلى الخليفة. من كانت بنته في بيته. والشيعة: من كانت بنته، يعني بنت النبي صلى الله عليه وآله، في بيته، في بيت علي بن أبي طالب. فبهذه التورية جمع بين القولين وخرج سالما غانما. ثم سئل سؤال آخر: كم عدد الخلفاء بعد رسول الله؟ فغضب وقال: كم مرة قلت لكم؟ أربعة أربعة أربعة. فالسنة يفهمون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سلام الله عليه، والشيعة أربعة زائد أربعة ثمانية زائد أربعة اثنى عشر، اثنى عشر إمام معصوم. هذه هي ماذا؟ هذه هي التورية. وهكذا حينما ورد عقيل بن أبي طالب على معاوية بن أبي سفيان قال له قم واخطب ولعن عليا. فصعد المنبر وقال ألا إن معاوية قد أمرني بلعن علي بن أبي طالب ألا فلعنوه. فقد يفهم أن الضمير يعود على أقرب المراجع عن لعن الإمام علي سلام الله عليه، لكن هو يقصد لعن المرجع الأول، لعن معاوية بن أبي سفيان. واضح إن شاء الله. الآن يذكر عدة مصادق ما يحتاج أذكرها. مثلا أنت قلت كلام وقالوا لك هل قلت هذا الكلام؟ تقول علم الله ما قلته، يفهم ما النافية، ما قلته يعني علم الله إني لم أقله، هكذا هم يفهمون. أنت تقصد ما الموصولة؟ علم الله الذي قلته، صحيح الذي قلته الله عز وجل أعلم به. قال وأما التورية وهي أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك، يعني خلاف المراد من اللفظ، مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب. مطلق المخاطب يعني العرف العام، أو المخاطب الخاص يعني عند المخاطب الخاص يعني العرف الخاص. كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد علم الله ما قلته، وأردت بكلمة ما الموصولة يعني علم الله الذي قلته، وفهم المخاطب النافية يعني علم الله لم أقله. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع خال في البيت عند الباب غير موجود، يقصد هنا يعني عند الباب وموجود في غرفة نائم. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، تعني بذلك حالة النوم أو حالة ماذا؟ الصلاة، واضح ولا؟ أو شخص كان الله يرحمه يقول ودعتك أنام حافي هو صح الواحد ما ينام بالجوراب أو بالحذاء، ودعتك أنام حافي، يفهم أن حافي يعني فقير، ودعتك أنام حافي يعني لا أدرس شيء إلى غير ذلك. فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، يعني من الكذب موضوعا، موضوع الكذب لا يصدق عليها، واضح ولا؟ الكذب هو الكلام المقصود جدا غير المطابق للواقع، هنا توجد مطابقة للواقع. ولذا يعني لأجل أن التورية ليست من الكذب صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يوري بما يخرجه من الكذب، يعني إذا اضطر للكذب قبل أن يكذب إذا أمكنه أن يوري يجب عليه أن يوري. إذا لم يعرف التورية في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يكذب بأنه يوري بما يخرجه من الكذب. بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة الحلي في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم، الظالم أراد أن ينتزع الوديعة من الودعي، ماذا قال العلامة الحلي؟ يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. يلا لاحظ يا هذه العبارة الآن نناقشها. المحقق الكركي رحمه الله صاحب جامع المقاصد يقول من هذه العبارة ربما يفهم أن التورية من مصادق الكذب. لاحظ العبارة، يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها، يعني كأنما التورية من أقسام الكذب، واضح ولا؟ التورية قسم من أقسام الكذب، فعند الضرورة الضرورات تبيح المحظورات كما سيأتي من موارد جواز الكذب. ماذا من موارد جواز الكذب؟ الضرورة إذا اضطر إلى الكذب. المحقق الكركي يناقش العلامة الحلي، يقول كيف تقول تجب التورية على العارف بها كأنما التورية من أقسام الكذب؟ التورية خارجة موضوعا عن الكذب، هي ليست بكذب، لكن استظهار المحقق الكركي إنصافا بعيد كل البعد، لأن كلام العلامة الحلي ظاهر في المقابلة في التقابل، حينما قال يجوز الحلف كذبا وفي مقابل الكذب وتجب التورية على العارف بها، يعني يريد أن يقول عندما تضطر إلى الكذب أحيانا أنت تعرف التورية، إذا عرفت أن توري لا يجوز لك أن تكذب، يجب أن توري. نعم إذا لم تعرف التورية يجوز لك الكذب في حال الضرورة. إذن العلامة الحلي لم يطبق عنوان الكذب على التورية، لم يقل إن التورية مصداق من مصاديق الكذب، يعني ظاهر كلام العلامة الحلي أن التورية عنوان آخر مقابل لعنوان الكذب، لا أن التورية قسم من أقسام الكذب حتى تشكل عليه أيها المحقق الكركي. واضح ولا؟ احنا المهم الآن موطن الشاهد، موطن الشاهد حينما فهم المحقق الكركي هكذا أن التورية جعلها العلامة الحلي قسم من أقسام الكذب، يقول لا، الكذب لا ينطبق على التورية، التورية عنوان آخر يختلف عن الكذب. هذا يدل، هذا من الشواهد على أن التورية خارجة موضوعا عن الكذب. قال بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة الحلي في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم بأنه يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها، يعني بالتورية، بأن العبارة لا تخلو من مناقشة، عبارة العلامة الحلي في القواعد حيث تقتضي، يعني عبارة العلامة في القواعد، ثبوت الكذب مع التورية، يعني التورية قسم من أقسام الكذب، فإذا ثبتت التورية ثبت عنوان الكذب. يقول ومعلوم، هذا محل الشاهد، خلي تحت خط، هذا محل الشاهد من كلام المحقق الكركي، ومعلوم أن لا كذب معها، معها يعني مع التورية، ومعلوم يعني ومن المعلوم أن لا كذب، يعني لا يصدق عنوان الكذب معها مع التورية. واضح ولا؟ جيد. ما هو وجه عدم صدق عنوان الكذب؟ لاحظوا معي جيدا في هذه الضابطة، ما المراد بالمطابقة؟ هل المراد مطابقة ظاهر الكلام للواقع، أو المراد مطابقة مراد المتكلم مع الواقع؟ نقول الصدق هو المطابقة مع الواقع، والكذب عدم المطابقة مع الواقع. ما المراد بالمطابقة؟ هل مطابقة ظاهر الخبر، أو لا مطابقة مراد المتكلم من الخبر، مقصود المتكلم من الخبر؟ الجواب، يقول المراد مطابقة مقصود المتكلم، مطابقة مراد المتكلم وليس ظاهر الخبر. هنا مقصود المتكلم في التورية مطابق للواقع أو لا؟ نعم مطابق، إذن لا كذب. قال ووجه ذلك أنه لا كذب مع التورية أن الخبر باعتبار معناه، يعني بلحاظ معناه، ما المراد بالمعنى؟ وهو المستعمل فيه كلامه، يعني المعنى الذي استعمل فيه ذلك المعنى وأورد كلامه هذا المتكلم، ليس مخالفا للواقع. يلا نقرأ الكلام من دون الجملة المعترضة التي بين القوسين. ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه ليس مخالفا للواقع بلحاظ معناه يعني الذي أراده المتكلم ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه يعني من كلام المتكلم أمرا مخالفا للواقع يعني بلحاظ ظاهره حينما استند المتكلم إلى ظاهر الخبر. وإنما فهم المتكلم من كلامه يعني من ظاهر كلام المتكلم فهم أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ. هنا المهم لم يقصده. إذن المدار في المطابقة على ظاهر الخبر أو على مقصود المتكلم من إيراد الخبر؟ الجواب المدار على المقصود، وهنا مقصود المتكلم لا يختلف مع الواقع. واضح إن شاء الله؟ الآن يستدرك. نعم هنا نعم استدراك على أصل جواز التورية. يقول التورية جائزة إذا لم يترتب عليها مفسدة، أما إذا ترتب عليها مفسدة لا تجوز. مثلا رأيت فلان يشرب الشراب، أنت تقصد شراب الفيمتو، يشرب الشراب يفهمون أنه خمار يفسق الرجال. أو تقول رأيت فلان مع امرأة متزوجة وقد خلا بها في داره من دون وجود محرم، أنت تقصد هو مع زوجته. كلام صح أو لا؟ رأيت فلان مع امرأة متزوجة من دون وجود أي أحد وقد خلا بها في الدار، أنت تتهم بالفاحشة في هذه الحالة. واضح أو لا؟ إذن التورية جائزة إذا لم تترتب عليها مفسدة. قال نعم، هذا استدراك لعدم حرمة التورية وليس استدراك على ماذا؟ انطباق عنوان الكذب على التورية. لو ترتب عليها يعني التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة يعني من جهة المفسدة لا من جهة الكذب، لا من جهة انطباق عنوان الكذب. نعم في هذه الحالة قد يقال يا أخي أن عنوان ينطبق عليها يحرمها. ما هو الكذب؟ لماذا محرم؟ لأن فيه إغراء بالجهل، تجهيل للآخرين الكذب، والتورية أيضا فيها تجهيل للآخرين. لاحظ الاستدلال. الكذب حرام لمكان الإغراء بسبب الإغراء، والإغراء موجود في التورية أيضا. إذن كما أن الكذب حرام كذلك التورية حرام. تنقيح المناط أحسن. الشيخ الأنصاري يناقش يقول من قال إن الكذب حرام بسبب الإغراء؟ أحيانا لا يوجد إغراء وأيضا الكذب حرام. لو افترضنا أن هذا فلان معروف كذاب مشهور أبو شليخة كذاب وكذب علي، أنا ما أرتب عليه أثر، ما يغريني بالجهل، لأن كلامه وجوده وعدمه واحد، أخذ كلامه واضربه بالجدار. واضح ولا؟ هنا يحرم عليه أن يكذب أو لا؟ يحرم عليه. إذن الكذب حرام مطلقا سواء أغرى أو لم يغري. إذن هذا المناط غير صحيح. من قال إن الكذب حرام لمكان الإغراء؟ الكذب حرام مطلقا. إذا أبطلنا هذا المناط بعد ما ترتب عليه من حرمة التورية يبطل. قال اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيها يعني في التورية وهو ممنوع، وهو أن الحرمة تترتب على الإغراء، هذا ممنوع لا نسلم به. لماذا؟ لأن الكذب محرمان. لماذا محرم؟ لعدم مطابقته للواقع، لا لمجرد الإغراء. أحيانا لا يوجد إغراء كما في كذب الكذاب المعروف بالكذب، ورغم ذلك الحرمة ثابتة. هذا تمام الكلام الآن في التورية. طبعا البعض ذهب إلى أنه ماذا الآن النتيجة النهائية إلى هنا، الكذب التورية مطلقا جائزة تحرم إذا ترتبت عليها مفسدة. البعض يقول لا، التورية مطلقا ليست جائزة، التورية عند الضرورة جائزة كالكذب. الكذب حرام، عند الضرورة يجوز الكذب. هنا يقول لماذا التورية مطلقا ليست جائزة؟ لأنها فيها إيهام، وبالتالي يقول هكذا: الصدق واجب، إن لم تتمكن من الصدق ودار الأمر بين الكذب والتورية فالتورية مقدمة، وإن لم تتمكن من التورية يأتي دور الكذب. يعني صدق تورية كذب، التورية أيضا من الصدق، لكن مرادنا من الصدق ما وافق الظاهر المراد، مراد المتكلم. مرادنا من التورية ما خالف ظاهر الكلام، مراد المتكلم. ومرادنا من الكذب مخالفة المراد ومخالفة الظاهر. جيد. الآن يا مولانا ومقتدانا نذكر كلام للمحقق القمي، والناقشة مناقشة دقيقة جدا، هذا أدق شف البحث، والباقي سهل قراءة، الباقي قراءة. لب الدرس عمقه في مناقشة كلام المحقق القمي صاحب القوانين، على قولة العراقيين خل إذنك يمي. صاحب القوانين يقول المدار على ما يفهم من ظاهر الكلام، وليس المدار على مراد المتكلم. الصدق موافقة ظاهر الكلام للواقع، والكذب مخالفة ظاهر الكلام للواقع. بناء على هذا التعريف التورية تصير صدق أو كذب؟ تصير كذب، لأن ظاهر الكلام في التورية مخالف للواقع. إذن صاحب القوانين رحمه الله يقول المدار على ما يفهم من ظاهر الكلام، وليس المدار على ما يفهم من مراد المتكلم. مثال: أحيانا تقول رأيت حمارا، وأحيانا تقول رأيت حمارا يتكلم. إذا قلت رأيت حمارا يتكلم، يعني تقصد الرجل البليد اللي ما يفتهم، بقرينة يتكلم. رأيت فلان حمارا يهذي يتكلم، تنصب قرينة، هذا صدق، لأن ظاهر الكلام وافق الواقع. وأحيانا تقول رأيت حمارا وما تنصب قرينة، وأنت تقصد الرجل البليد ولا تقصد الحمار الناهق. في هذه الحالة يقول هذا كذبان، لأن ظاهر الكلام الحمار في وين؟ في الحمار الناهق، الحيوان الناهق، وليس الرجل البليد. يقول ينطبق عليه عنوان الكذب. واضح إن شاء الله. الآن إذا اتضح كلام المحقق صاحب القوانين نلاحظ تحقيق الشيخ ومناقشة الشيخ. ما المراد بالاتصاف؟ هل المراد اتصاف الخبر بالكذب في الواقع، أو اتصاف الخبر بالكذب عند السامع اللي يسمع الكلام؟ لأن اللي يسمع الكلام يصف الكلام، يقول فلان كذب عليه أو فلان صدق عليه، فالسامع هو الواصف الذي يصف الكلام أنه هذا كذب وهذا صدق. إذا تارة نلاحظ اتصاف الخبر في الواقع، وتارة نلاحظ اتصاف الخبر عند السامع، اتصاف الخبر عند الواصل. إذا أردنا اتصاف الخبر مع الواقع، من الواضح أنه ليس المدار على ظاهر الخبر، المدار على مراد المتكلم. فإذا كان مراد المتكلم مطابق للواقع صار صدق، مخالف للواقع صار كذب. ومن الواضح في التورية أن مراد المتكلم مطابق للواقع، حينما قال رأيت حمارا مراد الرجل البليد. وأما إن أردت من الاتصاف، يعني اتصاف الخبر عند السامع عند الواصف، يقول فلان كذب عليه، يقول هذا الكلام صحيح حقه، لأن السامع حينما يسمع رأيت حمارا يتصور الحمار النهق، ولا يتصور الحمار ولا يتصور الرجل البليد. واضح إلى هنا؟ خلكم وياي درجة درجة. أيها القمي، ماذا تقصد من الاتصاف؟ هل تقصد اتصاف الخبر بالكذب أو الصدق في الواقع، أو لا اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب عند السامع عند الواصف؟ إن أردت اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب بالنظر إلى الواقع، نقول ليس المدار على ظاهر الكلام وظاهر الخبر، المدار على مراد المتكلم. وفي التورية المدار، وفي التورية مراد المتكلم مطابق للواقع. وإن قصدت الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ المدار على اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب، يعني عند السامع عند الواصف الذي يصف الكلام بالصدق أو الكذب، نقول كلامك حق كلامك صحيح. السامع مع عدم نصب القرينة ماذا يفهم من قولك رأيت حمارا؟ يفهم الحمار الناهق ولا يفهم الرجل البليد، بالتالي يصفك بالكذب، يقول كلامك كذب، أنا لم أرى الحمار الناهق. واضح ولا؟ الآن لاحظ المناقشة الثانية، يقول لكن هذا السامع وهذا الواصف لماذا نعت كلامك بالكذب؟ لأنه اعتقد من ظاهر الكلام أن مرادك هو الحمار الناهق وليس مرادك هو الرجل البليد. لو كان يعتقد أن مرادك هو الرجل البليد، كما لو ماذا انت أشرت، تقول هكذا رأيت حمارا وأشرت إلى ذهنك كأن هذا ما في مخ، هذا رجال مجنون، هنا يضحك هذا السامع بنصب القرينة، هذه الإشارة يضحك. إذن السامع يصف كلامك بالكذب لا للركون إلى ظاهر الكلام فقط وفقط، بل لأن ظاهر الكلام يكشف عن مراد المتكلم، فهو يعتقد أن مراد المتكلم مطابق لظاهر الكلام. وأما لو كان السامع والواصف يعرف أن ظاهر الكلام شيء ومراد المتكلم شيء آخر، ويعرف أيضا أن مراد المتكلم مطابق للواقع بخلاف ظاهر الكلام مخالف للواقع، لو كان يعلم السامع هكذا الواصف هكذا لما وصف كلامك بالكذب، لقال إنك صادق في قولك. إذن رجع ظاهر الكلام عند السامع والواصف إلى مراد المتكلم. إذن المعيار واحد على كلا الشقين، المعيار في الصدق مطابقة مراد المتكلم للواقع، المعيار في الكذب مخالفة مراد المتكلم للواقع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. قال: وذكر بعض الأفاضل، وهو الميرزا القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 419، أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام. لاحظ ما أدخلت أتخذ، ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو المراد منه، المراد من الكلام يعني عند المتكلم وهو الذي ندعيه نحن، لا ما هو المراد من الكلام. فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد يعني الواقعي للمتكلم مخالفا للواقع. انتهى موضع الحاجة. الآن يذكر شقين في المناقشة الشيخ الأنصاري. الشق الأول: فإن أراد صاحب القوانين اتصاف الخبر في الواقع، يعني اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب في الواقع، يعني مطابقته للواقع، فقد تقدم أنه الاتصاف في الواقع دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته، يعني مخالفة مراد المخبر للواقع. إذن المراد في المطابقة والمخالفة مراد المتكلم، المقصود مراد المتكلم وليس ظاهر الخبر، لأنه يعني مراد المخبر مراد المتكلم هو معنى الخبر والمقصود منه، المقصود من الخبر أصلا مراد المتكلم، المقصود من الخبر ليس ظاهر الخبر، المقصود منه مقصود المتكلم مراد المتكلم دون ظاهره، يعني دون ظاهر الخبر الذي لم يوصل. انتهى الشق الأول. إن أراد الاتصاف في الواقع المراد اتصاف مراد المتكلم وليس اتصاف ظاهر الكلام. الشق الثاني: وإن أراد اتصافه يعني اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب عند الواصف، عند السامع، الواصف هو السامع يصف الكلام بأنه صدق أو كذب، فهو حق، هذا صحيح، يلزم الكذب مع فرض جهله، يعني جهل السامع بإرادة خلاف الظاهر، يعني بإرادة المتكلم خلاف الظاهر، يعني أنه قصد خلاف الظاهر. يقول: لكن توصيفه يعني توصيف السامع الخبر بالكذب حينئذ، يعني حينئذ جهل مراد المتكلم. هو متى يصفه؟ إذا ركن إلى الظاهر وجهل مراد المتكلم. لكن توصيفه يعني توصيف السامع الخبر بالكذب حينئذ، يعني حينئذ جهل مراد المتكلم باعتقاد، يعني بسبب اعتقاد أن هذا يعني الظاهر هو مراد المخبر ومقصود المخبر، فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف، يعني اتصاف للخبر ظاهرا الاتصاف بالصدق والكذب بمراد المتكلم، يعني لا بظهور الكلام. وإن كان الطريق إليه يعني إلى مراد المتكلم اعتقاد المخاطب، اعتقاد المخاطب صار طريق إلى مراد المتكلم. واضح إن شاء الله. الآن يأتي بعدة روايات تدل على ماذا؟ على جواز التورية. نقرأها سهلة، ما يدل على سلب عنوان الكذب عن التورية. ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن لم يكونوا ينطقوا لم يفعله كبيرهم، مفهوم الشر. قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، الصنم الكبير ما كسر الأصنام وما كذب إبراهيم. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، يعني أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، ولم ينطقوا إذن كبيرهم لم يفعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ولم يقصد أنهم سرقوا صواع الملك. ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك، ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام إني سقيم، لم يكن سقيم ولم يكن مريضا، قال ما كان إبراهيم سقيما مريضا وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه، أي مرتادان، مرتادا يعني من الرواد، والرواد هو الطلب، ومنه قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، يعني أي طالبته، موجود تحت في حاشية 6، المرتاد الطالب للشيء. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بوكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ها هنا، قال لا بأس ليس بكذب. إذن الإمام سلب عنوان الكذب عن هذه، قال فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار، خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك. توريه. وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر ألف صحب باء، فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب أعداء باء، فأنكر الصاحب أنه هو، أنكر ألف أن باء هو باء، قال مو هذا كاظم، لا هذا كويضا واحد آخر، فأحلفوه فحلف لهم أنه أخوه، قال هذا أخوي هذا مو كاظم اللي تدورونه، هذا واحد آخر هذا أخوي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له صدقت المسلم أخو المسلم، إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك، يظهر منه جواز التورية أولا وأن التورية ليست بكذب ثانيا. هذه الروايات أغلبها ضعيف، يعني من ناحية السند ضعاف السنة، هذا أولا. وثانيا في الدلالة هناك مناقشات، البعض يحملها على موارد جواز الكذب لأنه يجوز الكذب اضطرارا أو يجوز الكذب للإصلاح، فيحملونها على أحد هذين الوجهين. عندنا بعض الروايات حتى في قضية إبراهيم الخليل وفي قضية السرقة في قضية يوسف عليه السلام أنه الكذب للضرورة وليس من باب التورية. هذا تمام الكلام في حرمة الكذب. أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. وذرني اليوم أطلناكم وخذناكم.